بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا في كل مكان إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. بقي عندي سؤالين من اللقاء السابق. الأخت مريم الليبي قالت بأنه حصل خلاف بينها وبين زوجها، تقول طلبت الطلاق بسبب أنه تزوج عليها، تقول هددته بأني أذبحه أو أذبح أحد الصغار وطلقها، تقول بعد سنة طلقها طلقة ثانية، تقول أيضا بسبب التهديد، وتقول يعني حصلت معاشرة بينها وبينه وأنجبت طفلة، تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أخت مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالأمس أنا قلت لك وأنت على الهاتف بأنني لا أفتي في قضايا الطلاق بمثل هذه الصورة، لكن أنا أوجه. أولا بارك الله فيك، أخطأت خطأ كبير حينما قمت بتهديد زوجك بالقتل أو ذبح أحد الصغار بسبب هذه الغيرة. هذه غيرة موجودة عند النساء، لكن أن تصل إلى درجة التهديد بالقتل فهذا جرم كبار وذنب عظيم، نسأل الله السلام والعافية. والذي يزيد هذا الأمر ألما أنك رجعت إليه، وهذه للأسف الشديد كثير من النساء يعني يبالغن في قضية الغيرة ويبالغن في قضية التهديد. يعني تأتيني حالات كثيرة جدا، والله الإنسان يعني يضحك ويبكي أحيانا، يعني رجل يقول لزوجته هددت أن ترمي بنفسها من الطابق العلوي إن لم يطلقها، يقول حاولت معها رفضت، تقول ويقول هو يقول كانت تريد أن ترمي بنفسها فلما طلقتها ونزلت خرج شيطان من رأسها، بدأت تبكي تقول ليش تطلقني؟ سبحان الله العظيم، أنت اللي أجبرتي على الطلاق، تقول أنا ليش تطلقني؟ وبدأت تلوم زوجها. أنت في نفس الحالة تهددين بالقتل وتهددين الصغار بالذبح وتندمين بعد ذلك، هذا لا يجوز ومحرم، ويجب على المرأة أن تضبط تصرفاتها، يجب على المرأة أن تتقي الله في أولادها وفي زوجها. نحن ما نمنع الغيرة، الغيرة موجودة ومغروزة وفطرة وطبيعة في المرأة وطبيعة في الرجل، لكن أن تصل إلى هذا الحد هذا لا يجوز. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الطلاق اللي حصل، يجب على زوجك أن يذهب إلى أحد المفتين أو أحد العلماء أو أحد القضاة ويعرض عليه القضية، لأن المسألة تخص زوجك يا مريم ما تخصك أنت، بمعنى أن الزوج قد يكون أرجعك وأنت ما تدرين، لأن معلوم عندنا في الشريعة بأن إرجاع المرأة المطلقة طلاق رجعي لا يشترط فيه رضا الزوجة، ما يشترط فيه رضاك، قد يكون زوجك أرجعك وما أخبرك بهذا، وممارسته لك يعني من حيث الجماع دلالة على أنه أرجعك، لكن بعض الفقهاء يقول إن جامعها بنية الإرجاع رجعت، وإن جامعها بغير نية الإرجاع فهو زنا. ولذلك يا أخت الفاضلة ضروري زوجك بارك الله فيك يتصل بالعلماء أو يذهب بنفسه إلى المفتين، حتى لو تطلب الأمر السفر، لأن هذه قضية مهمة وحصل ثمرة اللقاء بينكم مولودة، فيحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم بارك الله فيكم. طيب عندي مجموعة من المكالمات تنتظر، تفضل أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مبارك وكل عام أنت بخير.
تقبل الله منا ومنك. مرحبا أخوي. أهلا وسهلا
شيخ. إحنا هاي السنة رمضان بالعيد، يعني ما جماعة ما عايدوا الدول الإسلامية، وبعدين إحنا ظلينا يوم العيد صمنا، والعصر يعني قبل الأذان المغرب بنص ساعة شفنا الهلال.
يعني أنتم شفتم الهلال يوم العيد؟
يوم العيد يعني أخو العصر. أول يوم عندنا والدول الإسلامية شايفينه، بس إحنا هنا ظلينا قالوا ما هو عيد، لما العصر يعني قبل الأذان المغرب بنص ساعة شفنا الهلال.
طيب يا أبو عبد الله.
وهاي كم سنة هاي تصير علينا، يعني مو أول سنة.
أي نعم.
يعني طيب. اللهم التابع للتالي هالشكل المنيد، يعني ما هم يجوز هم ما يعايدوا.
إن شاء الله يا أبو عبد الله تسمع الجواب والتوجيه.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
يا أخي حرمة من جماعتنا قالت ريلها ما يخاف من الله. ما متمسك بالدين. واصطبرت معها سنين طويلة وهي يتيمة وما عليها يعني يكون عندها بنات ولا بناتها. قالت الله يفقنا منك بصوم شهر.
ايه
زين. وقالت يعني مثل واحد يقول النذر. قالت الله يفقنا منك، ما قصد انه يموت، قصد قالت لي سير تزوج.
ايش
قالت لي؟ سير تزوج.
سير تزوج.
ايوه.
ايه
وهو ما تزوج عليها وانسان مؤذي.
ايه
قالت لي، قالت لي الله الله يفقني منك بصوم لربي شهر.
اي نعم.
زين والحين هي عاصمة ولا كيف؟
وهي ما تقصد انه يعني يموت، تقصد انه يتزوج.
لا لا لا.
طيب
لا
يا ام عبد الله ابشري ان شاء الله ابشري. مرحبا مرحبا. ام فرقد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي.
انا طيب وسالم.
انت طيبه وانت طيبه يا مرحبا. الله يحييك. اهلا وسهلا.
الله يرضى عليك ان شاء الله. شيخنا انا نويت اصوم 6 شوال.
اي
فبديت اول يوم، فلما نمت يعني قعدت شفت الظلام كلش، يعني لسه الوقت يعني اظلم.
أي.
فصورت انه بعد ما مأذن قمت شربت ماي، بس شربت ماي يعني ما يرويني انه 3 مرات يعني.
اي
بعدين جيت شفت الساعة أنه الأذان إلى 3 ساعة مأذن، فهل أقضي هذا اليوم ولا شو؟
بس أختي أم فرقد أنت لما شفت الظلام شفتي من
كل
أي جهة؟
كل الظلام يعني دام.
لا من أي جهة يعني الاجتهاد أحيانا الإنسان
كله كله فتحت يعني الستارة.
ايه؟
وشفت ظلام يعني دام.
ما عندك ساعة؟ ما نظرت الساعة؟
لا والله صدق يعني كنت عطشان.
هو على العموم 6 من شوال. ها
ايه فشربت ماي ما يرويني يعني 3 مرات.
المسألة سهلة ان شاء الله. ابشري يا ام فرقد ابشري.
فاقضي ولا لا؟
ان شاء الله ابشري ان شاء الله.
الله يرضى.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي يا فاتن الاردن.
الو مرحبا.
مرحبا فاتن.
اولا السؤال مالتي من ناحيه الصلاه مالتي، من قبل ما اقول السلام عليكم اقول اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام.
قبل السلام من الصلاة يعني؟
اي اريد اعرف قبل السلام لو بعد السلام.
طيب يا فاتن.
وثاني.
لا لا تفضل يا فاتن سؤال ثاني راحت. ها طيب لا لا ما يحتاج. بارك الله فيك جزاك الله خير. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو أديب من السعودية بالأمس يقول يعني من حلف بالكفر أو الخروج من الملة ما حكمه؟ أخي الفاضل أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان إذا أراد أن يحلف فيجب عليه أن يحلف بالله جل وعلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يقول والله وبالله وتالله، ومثلا يقول والكريم والعزيز، أو يقول والذي نفسي بيده، أو يقول وعزة الله وعظمة الله. هذا هو الحلف الذي ينبغي للمسلم أن يحلف به، وهذا طبعا في الأمور الدينية. أما في الأمور الدنيوية فيجب على المسلم أن يعظم الحلف وأن لا يستسهل الحلف، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. وحينما يكثر الإنسان من الحلف يقع في أمرين. الأمر الأول مشابهة الكفار والمنافقين والعياذ بالله الذين يجعلون الله عرضة لأيمانهم دائما، يحلفون بالله كذبا وصدقا، ولذلك يشابه القوم من هذا الباب. الأمر الثاني من أكثر من الحلف استسهله وجرى على لسانه، وربما قاده ذلك إلى أن يحلف كذبا، وهكذا. وهذا طبيعة الناس، ولذلك بعض الناس الآن الذين ما يعظمون الحلف يكثرون من الحلف، دائما تجده يقول يحلف على أي شيء صدق وكذب، ولذلك يتقي الله. الأمر الآخر يحرم على الإنسان أن يحلف بغير ملة الإسلام، أو يحلف على يحلف على غير ملة الإسلام، أو يحلف ويقول هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر أو هو مجوسي والعياذ بالله. هذا أمر غاية في الخطورة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على غير ملة الإسلام فهو كما قال، نسأل الله العافية والسلام. ويقول أيضا جاء في الحديث الآخر من حلف على غير ملة الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال والعياذ بالله، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ولأجل هذا أخي الفاضل يحرم على الإنسان أن يحلف بغير ملة الإسلام أو على غير ملة، يقول هو يهودي هو نصراني هو مجوسي هو كافر هو ملحد والعياذ بالله. هذا أمر غاية في الخطورة، والمسلم يجب عليه إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله أو بصفة باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. يبقى عندنا الكلام في قضية الآن رجل حلف على غير ملة الإسلام معصية، هذه طيب إذا كان مثلا الآن حنث في هذا الحلف، يعني قال هو كذا، هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ففعله، أو حلف أن لا يفعل ففعل، أو حلف أن يفعل فلم يفعل، يعني حنث، هل يجب عليه أن يكثر أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى بأن الحلف حلف المعصية لا ينعقد، قالوا لا ينعقد إذا حلف حلف معصية، قالوا لا ينعقد وليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة، لأن المسألة أعظم. ومن أهل العلم من قال يكفر عن يمينه لأن هذا الحلف لاغي، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فقالوا من نذر معصية فإنه لا يأتي هذا النذر وإنما يكفر عن يمين. على العموم لو كفر عن يمين الطيب لعل الله عز وجل أن يغفر له، وعليه التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا الفعل. أبو عبد الله من إيران يقول عندهم يعني السنة هذه ما عيدوا مع الدول بقية الدول الإسلامية، يقول نحن في يوم العيد شفنا الهلال العصر، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا إذا كنتم أنتم في ولاية مستقلة وأنتم عندكم مثلا والي وعندكم كذا، فالمسؤولية على الوالي، المسؤولية على الوالي أو مثلا القائم عندكم على أمركم أموركم الدينية والدنيوية هو المسؤول في إعلان الفطر وإعلان الصوم. إذا كنتم والله لا أنتم تتبعون مجموع الدولة، فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، ولا شيء عليكم في هذا، لا شيء عليكم في هذا، ما دام أنكم يعني داخل المجموعة مجموعة الناس أو تعانون مثلا أو لا تستطيعون إعلان الفطر فتصومون وتفطرون مع الناس، والإثم إذا كان هناك تعمد الإثم على من يعني الإثم على من لم يعلن أو مثلا قال كذا، أما إذا كان اجتهاد فأنتم مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فتكونون مع الجماعة. بارك الله فيك. أم عبد الله من الفجيرة تقول يعني في امرأة من جماعتهم تقول زوجها ما يخاف الله صبرت عليه صبرا كثيرا وكبيرا، تقول يعني قالت الله يفكنا منك، إن فكنا الله منك بصوم شهر كامل، تقول نيتها أن يتزوج يتركها، ما نيتها غير هذا الأمر، تقول هو رجل مؤذي والعياذ بالله ما تزوج عليه وما زال عايش، تقول هي هل عليها يعني هذا النذر؟ أخت الفاضلة لا، لأن النية تقيد مطلق القول. الآن هي قالت أصوم شهر إن فكنا الله منك، إن فكنا الله منك يحتمل الموت، يحتمل الطلاق، يحتمل الزواج، يحتمل أي شيء، فهنا تسأل أنت الآن سألتيها وقالت لك لا أنا أنوي، هي تقول أنوي أنه يتزوج، إذن النية هنا قيدت هذا الإطلاق من قولها ولذلك ليس عليها شيء. وأنا أنصحها يا أخت الفاضل أن تدعو الله عز وجل لزوجها بالصلاح، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ربنا جل وعلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء، ولا تقولين يا أخت الفاضل قولي له لا تقولين هذا رجل ما يهتدي، لا ما تدرين، الأمور بيد الله عز وجل. ولذلك قال الناس قديما لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، كان يقولون يعني من شدة كان جبار في الجاهلية. ولذلك نحن نشاهد الآن أحوال عجيبة لأناس بلغوا من الفجور والإجرام والفسق والعياذ بالله مبلغ، حتى أن الإنسان يقول كيف يتوب هذا، فتاب الله عز وجل عليه، فهي الآن بدل ما تدعو عليه تدعو له، تقول اللهم اهديه يا رب، اللهم افتح على قلبه، وما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلب هذا الرجل فتصلح حاله ويعود لأسرته ولزوجته وربما يعمل عملا صالحا يختم له بخير. قولي له هذا الكلام. بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول نويت أصوم 6 من شوال، تقول قمت فشفت يعني الدنيا ظلام من كل جهة، تقول شربت وإذا تبين لي بعد ذلك بأن الأذان قد أذن من 3 ساعة تقريبا، تقول ما حكم صومي؟ هل أقضي؟ أختي أم فرقد الله يرضى عليك ويتقبل منك يا رب ومن جميع المسلمين. طبعا الواجب على المسلم دائما أن يجتهد وأن يتحرى وأن لا يتساهل في قضايا العبادات عموما وقضايا الصوم خصوصا. لماذا؟ لأن الصوم له حد، ابتداء وانتهاء، خاصة فيما يتعلق بقضية السحور وفيما يتعلق بقضية الإفطار، فالله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والمقصود بأن الإنسان يتحرى ويجتهد ويبذل الوسع والجهد في قضية معرفة الوقت. أنت تقول اجتهدت، الاجتهاد أنواع، يعني بعض الناس يقول كيف أجتهد؟ الاجتهاد أنواع، أولا عندنا الساعات ولله الحمد والمنة، الآن الساعة هذه نعمة من نعم الله، الواحد ينظر فيها يعرف الآن متى يأذن الفجر. عندنا قضية والله رؤية مثل ما فعلت أنت كشفت الستار وشفتي، هذا اجتهاد. أيضا قضية والله التقاويم، الآن موجودة تقاويم في البيوت توزعها دائرات الشؤون الإسلامية والأوقاف يوزعونها، توزعها جهات أخرى، أيضا يستطيع الإنسان يعرف الوقت، ينظر في التقويم ينظر في الساعة. سؤال الناس مثلا قبل ما، يعني أنا أحاول أبسط المسألة لأن بعض الناس يسمع كلمة اجتهاد، اجتهاد ما هي كلمة صعبة، ما هي كلمة صعبة، هي تنزل إلى واقع مثل هذه القضايا. أسأل الناس، أتصل مثلا يعني بهالطريقة هذه. على العموم عندنا قاعدة أن من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين له بأن الليل قد بأن الفجر قد طلع فلا شيء عليه، لأن الأصل بقاء ما كان. تقول والله أنا يعني دخلني شك وأحب أني أقضي هذا اليوم أو أجيب يوم آخر، الله يقويك ويعطيك العافية، وصيام يوم واحد كل خير. تقول والله أنا أبغى أصوم، الله يقويك ويعطيك العافية وصومي بارك الله فيك. تقول والله أنا ما أقدر، يا الله بالله صمنا 6 أيام، أبد تكتفين بهذا لأن الأصل بقاء الليل يا أم فرقد بارك الله فيك. فاتن من الأردن تقول يعني قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، أقولها قبل السلام من الصلاة ولا بعد السلام؟ لا يا أخت الفاضل، هذه بعد السلام وليس قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان أنه كان يقول بعدما يسلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان متى؟ بعد السلام. أما قبل السلام فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا كله قبل السلام. بعد السلام تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه الفريضة طبعا، هذه في الفريضة يا أخواني وأخواتي، أستغفر بعد السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد، تفضل أختي أم صادر من ليبيا. راحت أم صادر، ها تفضل يا عمر من ليبيا. عمر
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد معلش.
تفضل أخوي.
أنا في شجار مع والدي، أنا عندي مشكلة من والدي، دينا مشيت الوصار ويدعو علي بالشر ويدعو علي لا أعوذ بالله من كلام قالوا فيه، يدعو علي عرفته، وأنا تو استغفرت ربي وتبت إليهم، هل الله يغفر لي؟
يعني أنت عملت معهم خطأ؟
عملت معهم والأكثرية مع والدي.
إيه، والآن الحمد لله تبت إلى الله، ها؟
وتبت إلى الله وتعذرت منهم و قبلت الرضا.
قبلوا عذرك؟
قبلوا عذري.
إن شاء الله. أبشر بخير يا عمر.
إن شاء الله.
تسمع الجواب إن شاء الله. أبو شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي سؤال عن الرسالة الإسلامية، يعني تابع غزوات خللتها ودماء وشهداء، وكان ممكن سبحان الله تعالى كنت لكن يمكن يعني احنا نريد يعني نتعلم الاجيال اللاحقه من 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 هذا الصبر يعني.
ان شاء الله يا ابو شيماء.
وثانيا يعني شعرت يعني شعرت بالزهو يعني لما شفت القران الكريم باللغه العربيه ولغات تحتها يعني لغه اربع لغات لكن يعني تغير معنى القران الكريم باللغه اذا كان غير لغه يعني.
يعني كيف قصدك الترجمه يا ابو شيماء؟
نعم 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 دكتور.
ان شاء الله ان شاء الله.
ودكتور عندي بالنسبة عندي خريطة للمدينة المنورة بالإضافة من البطون العربية وأكون شاكر للجهود.
كيف عفوا خريطة المدينة كيف؟
بني ظفر. بني ظفر.
بني ظفر.
اي والله
بني ظفر
يعني هم بطون العربية يعني من القبائل العربية.
طيب يا ابو شيماء هذه والله تحتاج واحد في التاريخ.
والله دكتور هاي مثل ما يقول عندنا برنامج في الحب صورة تابعه تابعه.
طيب يا ابو شيماء ابشر حياك الله يا اخي
وكون شاكر الجهود.
مرحبا مرحبا. ام عبد الله.
يا شيخ عزيز
تفضل.
الحرمة تقول انها هي قالت هو الله يسلمك اصحاب الزار وإنسان مؤذي قالت نظرة نظر لله إذا الله بفقد منك بصوم شهر. يعني هذا سالفة النظر هي ما قالت قبل.
طيب أنا جبتك أم عبد الله قلت لك أنت يعني تقولين الله يسلمك هي قصدها إذا تزوج. الآن ما تزوج
قالت لا طلقني أو تزوج وكثير عني.
طيب.
أو الله بفقد منك بصوم لربي شهر ناظرة قالت.
طيب طيب أنا أعطيتك الجواب ما عليها نذر إلى الآن وقلت لك بأن تدعي لأن الله يهديه عسى الله عز وجل يفتح على قلبه.
الله يهديه إنسان صعب. الله أكبر.
ولو 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 القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الآن يا أم عبد الله الله يرضى عليك الآن لو تدعي له لها الأجر والخير والثواب هي تأخذ حسنات وأجر وخير وتحصل يعني تحصل أجر يعني عظيم. تدعي يعني عليه ولا تقول له كذا ما تستفيد.
لا هي يعني لها يعني هي ما لها ذنب يعني.
لا 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 ما عليها شيء إن شاء الله ما عليها
ولا عليها نذر هذا
ما عليها. لا لا ما عليها.
الله يقويك ويحفظك.
وياكي مرحبا مرحبا. أم الخير. أم الخير من السعودية تفضلي. راحت. تفضل أخي أحمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسألك يا شيخ لو سمحت.
أقصر التلفزيون على الآخر الله يرضى عليك. على الآخر اسمعني بالتلفون.
أيوه أبغى أسأل في طلقت زوجتي بالثلاث تمام؟
أيوه. لا والله مو تمام.
طلقتها كانت في السعودية طلقتها في اليمن الآن في حضرموت.
ها.
والآن ما انضبطت بالعدة.
هي في العدة؟
ما انضبطت بها من 16 ربيع الى حد الان ما انضبطت بالعده يعني من بيت لبيت ومصلحت لي مشاكل وفي بيتي في اليمن ساكنه.
انت شو علاقتك؟
مطلقه بالثلاث ولا انضبطت بالعده هل في لي اثم انا ولا عليها الاثم؟
انت خبرتها بالعده ها؟
ايوه وصلت لها ورقه الطلاق من السعوديه من شروره.
وطلقتها بالثلاث مره واحده ولا على مجالس؟
لا طلقتها بالثلاث عبر محكمه شروره.
وايش كتبوا لك في الصك؟
بالثلاث يعني وفي شهود عبر شهود.
وانت ما عندك نيه ترجعها؟
لا ما عندي نيه. صارت لي مشاكل في المملكه زي ما تعرف.
طيب.
طلعت لي مشاكل كثير
ان شاء الله.
في الان في نظام حصل
إيه؟
انما تبغى تسافر غير نظاميه في البلد ويتسفرتها.
طيب يا احمد تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا.
ابغى رقمك الخاص يا شيخ ابغاك في موضوع لو سمحت.
ها
رقمك الخاص ممكن تعطيني
ان شاء الله يساعدونك ان شاء الله.
يلا الله يجزاك خير.
طيب تسمحون لنا بس عمر بارك الله فيه من ليبيا يقول حصل شجار بينه وبين والديه ودعوا عليه كثيرا نسأل الله العافية والسلامة. يقول أخطأت بحق الوالدين الآن اعتذرت منهم وتبت إلى الله عز وجل. يقول هل ربنا جل وعلا يعني يعاقبني بما سبق من دعوات؟ أولا يا عمر هنيئا لك هنيئا لك هذا هذه الرحمة التي حصلتها من الوالدين حينما عفوا عنك وقبلوا نعمة من نعم الله عز وجل. ولو مت يا عمر وأنت على هذه الحالة والله ما أفلحت أبدا، لو مت والوالدين غضبانين عليك والله ما أفلحت أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، والله جل وعلا حرم على الولد سواء كان ذكرا أم أنثى أن يواجه الوالدين بكلمة أف. بعض العلماء يقول هذه ليست كلمة، هذا هواء يخرج دلالة على التضجر. يقول جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ويقول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل، يقول ربنا جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تقل لهما أف. يعني هذه الكلمة كثير من أهل العلم يقول ليست كلمة وإنما هو نفس يخرجه الإنسان علامة على ماذا؟ على تضجر، على ملل. هذا محرم على الوالد أن يقابل والديه بمثل هذا. ويقول جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مع أن الله عز وجل يأمر المسلم أن يكون عزيزا لكن عند الوالدين يكون ذليل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والله إنني له لا أهنئك، أهنئك على أنك ما زلت قد من الله عليك بفسحة في الأجل ومد في عمرك حتى يرضى عنك الوالدين الوالدان. المقصود يا أخي الفاضل هذه نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، فاشكر الله عز وجل. والآن دورك أن تغسل ما مضى من هذا الذنب العظيم وأن تكثر من البر الوالدين والتحبب إليهما وكثرة الدعاء لهما وخدمة الوالدين وطلب رضاهما على الدوام والاستمرار، لأن الجنة لا يدخلها قاطع وأشد القطيعة يوم أن تكون مع الوالدين، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من العقوبات المعجلة قطيعة الرحم والبغي، الله عز وجل يسلط على الإنسان العاق والباغي، يسلط الله عز وجل عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. فيا أخي الفاضل الحمد لله، احمد الله عز وجل، لولا الله عز وجل ما اهتديت، لولا الله عز وجل ما منا يعني لولا الله عز وجل في 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 يعني فيما يظهر والله أعلم أن الله علم صدق نيتك ورجوعك إلى والدك فيسر رضا الوالدين عنك. هذه نعمة عظيمة بارك الله فيك، تشكر الله عز وجل عليها آناء الليل أطراف النهار، تحمد الله عز وجل على الدوام والاستمرار. دورك الآن أنك دائما تكون عند الوالدين وتستأذنهما في الطلوع في الخروج وفي الدخول، تستأذنهما في السفر، تستأذنهما في الإقدام على أي عمل معين، لأن البركة في رأيهما. وتحاول قدر المستطاع أن تكنس وأن تغسل وأن تمحو ذلك الماضي المؤلم الأسود الذي كنت تتعامل به مع والديك. بارك الله فيك والحمد لله الذي من عليك بهذا الرضا من الوالدين. أما قضية ما سبق من الدعاء فهذا تمحوه التوبة بإذن الله جل وعلا، توبتك لله عز وجل وطلبك رضا والدين يذهب هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو شيمة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للرسالة الإسلامية والتاريخ العظيم لهذا الدين وكذا، يقول كيف نعلم الأجيال؟ أخي الفاضل، أولا دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني أن الإسلام يطلق له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بالإسلام. أما الإطلاق الخاص فهو دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يخرج عن دين الأنبياء السابقين من إخوانه إلا في بعض الأحكام الفروعية، بعض الأمور، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأمر الآخر بارك الله فيك، ليس هناك دين أعظم ولا أشرف ولا أكرم من دين الإسلام القائم على الرحمة. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الكلام يا أخي الفاضل ليس كلام تنظيري، بل هو كلام واقعي. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة وجاء بدين الرحمة، ولذلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام قائمة على الرحمة وقائمة على اللين وقائمة على محبة الخير للناس. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة اهتمامه بهداية الناس كادت كبده تتفتت، كادت روحه تفلت عليه الصلاة والسلام، فعتب الله عز وجل عليه. ونصوص القرآن ظاهرة، يقول جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. والآيات كثيرة في هذا، ولأجل هذا نشر الله جل وعلا هذا الدين على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام الخلفاء الراشدون من بعده قياما عظيما على منهجه ومسلكه ودله وهديه وطريقته في نشر الخير ونشر الإسلام، حتى بلغ الأقاصي القصية ووصل تخوم الصين ووصل إلى البحار البعيدة التي ما كان يصله أحد، كله دين قائم على الرحمة ونشر المحبة والخير بين الناس، لا إكراه في دين الإسلام. يقول جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دين قائم على الوسطية والاعتدال، الوسطية في التعامل مع الدنيا والآخرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإعمار الدنيا والسعي للآخرة. الدين قائم على التوفيق بين متطلبات الروح والجسد، الجسد له حظه والروح لها حقها. دين قائم على التعامل مع الناس على وفق سنة الله عز وجل الكونية القدرية، بالنظر إلى القدر السابق مع إعمال الجوانب الشرعية بدعوة الناس إلى الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دين قائم على الاعتدال وفي تناول الأشياء، حتى في العبادات عندنا اعتدال، ما عندنا غلو ولا تطرف. النظر أيضا إلى الأديان الأخرى، قضية التعايش أيضا جاء ديننا. ولذلك يقرأ في التاريخ يجد عجبا لهذا الدين. للأسف الشديد ربما شوه هذا الدين أناس خرجوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك للأسف أعداء الإسلام يأخذون هذه النماذج السيئة ويحاولون أن يعممونها على الإسلام، وهذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز. الإسلام ولله الحمد يمثل نفسه لا يمثله الآخرون، ديننا هو الذي يمثل نفسه. والناس من حيث الحق بقدر قربهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يا أخي أبو شيمة يحتاج إلى يعني محاضرة طويلة، لكن هذه عناوين عريضة. تفضلوا، تفضل محمد من تركيا. محمد عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخوي.
شيخ يعني بدي أسألك شو حكم أن يعني جامع زوجته بيوم رمضان
في نهار رمضان؟ ها إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب. تفضل يا سوسن.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الله يخليك. لو سمحت أنا بس كنت عايزة أسأل، هل مساعدة الأيتام يعني إذا أرى أحتاج أيتام مبلغ شهري معين هل بتعتبر من يعني انه زي كفلت يتيم ولا الا اكون متكفله بكل يعني مصاريفه؟
ان شاء الله يا سوسه.
هو ده السؤال الاول. السؤال الثاني كنت عايزه اعرف بالنسبه للحج شنو الحاجات اللي بتفسد الحج بعد الحج يعني
بعد الحج؟ أحيان
بعد الحج يعني بعد ما الانسان يحج وكذا ويرجع اوكي، يعني احيانا بتسمع ناس يقول لك انت عملت كده حجتك باظت لازم تحج تهني من جديد.
طيب يا سوسه.
والسؤال الثالث لو سمحت، لو سمحت يا شيخ انا عايزاك في موضوع خاص لو ممكن اخذ.
ساعدونك ان شاء الله.
شكرا جزيلا، يديك العافيه. الله يخليك.
تفضل ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
تفضل يا محمد.
السؤال الاول بالنسبه للمسح على الجوربين.
اي
انا سمعت في احد القنوات الفتاوي قالوا لا يجوز الا الخوف.
اي
طيب السؤال الثاني أنا عندي إصابة في قدمي، فكنت في رمضان صلاة المفروضة علينا أقومها قائمة، لا
لكن كل السنن والرواتب والتراويح والقيام أنا جالسة.
طيب
السؤال الثالث، كيف أفرق بين الابتلاء وبين العقوبة؟
طيب يا محمد
جزاك الله.
طيب 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 أرجع إلى الأسئلة. أبو شيمة بارك الله فيه يسأل يقول أنا رأيت القرآن الكريم باللغة العربية ورأيت ترجمة معاني القرآن بأربع لغات، يقول يعني كيف الفرق وكيف كذا. أخي الفاضل لا شك القرآن أولا أنزل بلسان عربي مبين، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا، ولذلك القرآن عربي. ولا يمكن أبدا يا أخي الفاضل أن يترجم الفاضل أن لا يمكن أبدا أن تترجم ألفاظ القرآن إلى أي لغة أخرى، ما يمكن أبدا، لأن لغة العرب لها خصوصيتها. لغة العرب بهذه المفردات تحمل من البيان وتحمل من المعاني ما لا تحمله أي لغة أخرى. ولذلك الموجود أخي الفاضل اللي شفته هذا ترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم وليس ترجمة ألفاظ القرآن الكريم، لأن باتفاق العلماء يحرم ترجمة ألفاظ القرآن، يحرم ترجمة ألفاظ، إنما الذي يجوز ترجمة معاني، يعني تفسير ألفاظ القرآن الكريم. وهذا شيء طبيعي يا أخي الفاضل. ولذلك يقولون بأن ما يمكن أحدا أن يفهم القرآن إلا أن يمتلك فهم اللغة العربية. ولذلك الآن كثير من العرب بسبب فقدانهم لمعرفة اللغة العربية، وإنما لغات عامية دارجة، أحيانا يفهمون بعض الكلام وبعض الكلام ما يفهمونه. لكن لاحظ الذي يتعلم اللغة العربية بقواعدها وببيانها وبلاغتها وبيعني ببقية الأشياء التي هي كلها داخلة ضمن هذا السياق، تجد لهم فهم عظيم. يذكرون في هذا قصة أخوي الفاضل، يقول بأن طبيب دولة أوروبية كلما جاءه شخص وجيه يعالج عنده يتكلم في قضية القرآن، يقول أنا عندي القرآن وين تقولون معجزة وكذا، ما أشوف هذه المعجزة. حتى يعني وصل وجيه من الوجهة، طبعا الناس تأخذها الغيرة ويدافعون عن المصحف، فهذا الوجيه لما جاء عنده وقال هذا الكلام الطبيب قال صدقت. قال عجيب، أول مرة أشوف واحد ما يغضب يقول لي صدقت. كيف صدقت؟ قال لأنك ما تفهم اللغة العربية، ولو عرفت اللغة العربية عرفت معجزة القرآن وعرفت هذا البيان وعرفت أنه آية من آيات الله. ويقول فهذا الطبيب ذهب ودرس اللغة العربية مدة معينة حتى يعني عرف قواعدها وعرف كذا. يقول فلما قرأت القرآن قرأته قراءة جديدة، يقول فعلا لأول مرة أقرأ وأرى هذه المعجزة وهذا البيان وهذه الألفاظ العجيبة، فدخل في الإسلام. ولأجل هذا أخي الفاضل، هي مثل ما ذكرت بارك الله فيك، هي مسألة فهم اللغة مهم جدا، وهذا الموجود من التراجم ببقية اللغات، إنما ترجم لمعاني، ترجم التفسير بارك الله فيك. أعتذر منك أبو شيمة، والله أنا يعني ما أعرف بالنسبة للخريطة اللي ذكرتها بني ظفر أو كذا، ما عندي والله فكرة، أنا أعتذر منك، ممكن ترجع للمختصين. أحمد من السعودية يقول طلق زوجته بالثلاث وهي الآن في حضرموت، يقول ما لزمت العدة، هل علي أثم؟ أنت ما عليك أثم يا أخي الفاضل، العلاقة اللي بينك وبين زوجتك انتهى بهذا الطلاق البائن الذي حصلت عليه من خلال الصك في المحكمة الشرعية عندك في السعودية، وكتب لك بأنها بائن بيننا كبرى، خلاص أنت ذمتك الآن غير مشغولة بحق الزوجة ولا ب يعني مثلا القيام عليها ولا بمثلا مسؤوليتك عنها أبدا، انتهت هذه مسؤولية أبوها وإخوانها وأولادها الكبار إذا كانوا بالغين، هم اللي يقولون إلزم العدة. وبطبيعة الحال بالنسبة للمرأة المطلقة هي تختلف طبعا من حيث العدة عن المرأة المحادة اللي مات عنها زوجها. المحادة تجتنب خمسة أشياء، تجتنب لبس الثياب الجميلة، الطيب، وضع الكحل في العين، لبس الذهب، وما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة في الليل والحاجة في النهار. بالنسبة للمطلقة طلاقا المفارقة لزوجها بسبب الطلاق، إن كانت رجعية ما يجوز أن تخرج من البيت وما زالت زوجة إن كان الطلاق رجعي. أما إذا كانت بائن بينونة مثل ما ذكرت أنت الآن، فهي تخرج إلى بيت أهلها، ليس لها نفقة ولا سكنة، وإنما النفقة للأولاد، وتخرج إلى بيت زوجها، عفوا من بيت زوجها إلى بيت أهلها، ويجب عليها أن تتأسف على فراق الزوج، ما تروح، لأن للأسف الشديد بعض النساء الآن من تطلق تفرح وتلبس اللباس الجميل وتضع المكياج والعطر وتذهب يمين ويسارا، وهذا دلالة على رقة دينها والعياذ بالله وقلة مخافتها من الله عز وجل. وواضح أنها والعياذ بالله امرأة لعابة. ليش؟ لأن المرأة تتأسف على الطلاق. من الذي يفرح بالطلاق؟ من الذي يفرح بالطلاق؟ لا، تتأسف وتبقى في بيتها وتظهر للناس، حتى الناس حتى لا يسوءون فيها الظن، لأن الناس إذا شافوا هذه المرأة تلبس الثياب الجميلة وتطلع حفلات وأزواج وكذا بيسوءون الظن فيها، يقول هذه المرأة هي التي والعياذ بالله سعت إلى أن تخرج، يعني إلى أن تطلب الطلاق. ولذلك خلف فاضل أنت ما عليك شيء، الآن هي في يعني رعاية أهلها وأيضا مسؤولية أهلها أبوها وأخوانها وأولادها. محمد بن تركي يقول: ما حكم الذي جامع أهله في نهار رمضان؟ من جامع أهله في نهار رمضان ذاكرا عالما فيجب عليه الكفارة. والكفارة أخي الفاضل كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عتق رقبة. الآن مش موجود الرقاب، بقي صيام شهرين متتابعين، تصوم بارك الله فيك شهرين متتابعين، إن كنت أنت الفاعل تصوم شهرين متتابعين، شهرين قمريين، شهرين قمريين متتابعين، لا يجوز لك أن تفطر بينهما إلا لعذر شرعي كمرض أو سفر. والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تفطر بينهما إلا لعذر شرعي كسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك. وأما الإطعام 60 مسكينا فهذا ما تنتقل إليه في أصح أقوال أهل العلم إلا إذا عجزت عن الصيام لهرم، مثلا الشخص يكون كبير في السن أو لمرض مزمن ممكن ينتقل الإطعام، أما ينتقل لو هكذا تخيرا لا، لأن الكفارة على الترتيب. سوسن، ها تعطونا سوسن بس ولا سوسن بارك الله فيها من الفجيرة، انتهى الوقت أختي الفاضلة. طيب سوسن بارك الله فيك، لأن أسئلتك مهمة جدا وانتهى الوقت، ما أحب أني أستعجل في الجواب، إن شاء الله تنتظرين غدا في أول البرنامج أنت والأخت محمد من العين. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.